وين اروح الغربة وين
اروح
اللي حبك بنسى منك.
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يعتبر صمت الحكومات على جرائم الصهاينة شراكة مع المجرمين. فصائل المقاومة تنفي التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال وتحذره من مواصلة انتهاكاته في القدس. والقوات الروسية تعلن سيطرتها على مدينة ماريوبول الأوكرانية ومحاصرة مجموعة من المقاتلين. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش سيرد بأعلى مستوى من القدرات على أي تهديد خارجي. وفي بيان بمناسبة يوم الجيش والقوة البرية شدد اللواء موسوي على أن عمق العدو الاستراتيجي بات في متناول إمكانات المؤسسة العسكرية الإيرانية مضيفا أن أي خطوة حمقاء ضد البلاد ستكلفهم ثمنا باهظا. وفي السياق قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن الجيش استطاع بكل جدارة إرساء الأمن جوا وبحرا وبرا في البلاد بالاعتماد على الطاقات المحلية. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف حكومات الدول الإسلامية لإدانة جرائم الكيان الصهيوني بصوت موحد مع شعوبها، معتبرا الحكومات التي تلتزم الصمت إزاء قتل الفلسطينيين شريكة للمجرمين. وقال قالبا في مستهل اجتماع مجلس الشورى صباح اليوم إن مثل هذه الممارسات مؤشر للهلع المتزايد لكيان الاحتلال الصهيوني من المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني. وحذر رئيس البرلمان الإيراني المحتلين الصهاينة من أن نيران غضب المسلمين قد أصبح لهيبها اليوم أكثر اشتعالا مما مضى وأن عقابا صارما وساحقا ينتظرهم. نفت فصائل المقاومة الفلسطينية توصلها إلى تهدئة أو هدنة مع الاحتلال الصهيوني مؤكدة أنها تتعامل مع العدو وفق معطيات الميدان. واعتبرت فصائل المقاومة استمرار الرباط في المسجد الأقصى الضامن الوحيد لردع اعتداءات الصهاينة. من جهتها شددت حركة حماس على حق الشعب الفلسطيني في أداء الصلاة والاعتكاف في الأقصى المبارك مشيرا إلى اتصالات تجري لوقف اقتحامات الاحتلال. بدورها حذرت الجهاد الإسلامي الكيان الإسرائيلي من أن انتهاكاته بالقدس المحتلة ستقود لمعركة حقيقية وقاسية وأن المقاومة لن تتخلى عن واجب الدفاع عن الفلسطينيين. أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم باحات المسجد الأقصى وبدأت الاعتداء على تجمعات للفلسطينيين من المصلين والمعتكفين قبل أن يقتحم عشرات المستوطنين الحرم المقدسي. وقالت المصادر أن هذه الإجراءات التي ينفذها الاحتلال تندرج ضمن مساعيه للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي، مضيفة أن 4 أفواج من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وتجولوا في أرجائه مرددين شعارات دينية متطرفة. وكانت قوات الاحتلال بادرت بإغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة واشترطت على المصلين ترك هوياتهم عند الدخول. وحول الاعتداءات الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى وتداعياتها نستمع إلى ما قالته عضو هيئة الوطني رتيبة النتشة من القدس المحتلة.
نحكي عن مشهد مخطط له منذ مدة قبل رمضان وأكثر من شهر، هنالك تخطيط للأعياد اليهودية بأن تكون على شكل اقتحامات متزايدة للمسجد الأقصى المبارك، وكان هنالك دعوات واضحة في وسائل الإعلام العبرية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحركات المستوطنين وجماعات المستوطنين المختلفة في حشد المستوطنين من أجل اقتحامات واسعة بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى بمعرفة القوات الأمنية الإسرائيلية. كانت هنالك محاولات لإفراغ مدينة القدس وفرض قيود على الاعتكاف في الأقصى لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، والتي قابلها المقدسيون وكل الفلسطينيون بالتصدي بفرض الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقد اعتادوا منذ سنوات على جعل الاعتكاف مسموح فقط في الأيام العشر الأواخر من رمضان، إلا أنه دعوات المستوطنين المتزايدة لاقتحام المسجد الأقصى والبدء بالشعائر التلمودية لإقامة الهيكل المزعوم مكان الحرم أو المسجد القبلي وفي داخل ساحات المسجد الأقصى، دفعت بالشبان والعديد من المعتكفين في البقاء وتغيير هذه الصورة. نحن شهدنا منذ بداية رمضان اعتقالات تعسفية بدون سبب لعدد كبير من الشبان، وإعطائهم منع بدخول البلدة القديمة ومنع من دخول الأقصى حتى منتصف أيار القادم، وبالتالي لإفساح المجال للمستوطنين للدخول بأمان وسلام. شهدنا يوم الجمعة تجمهر كبير للمستوطنين عند باب المغاربة في محاولة لدخول الأقصى عند إفراغه، ولكن لم تستطع قوات الأمن الإسرائيلية إفراغ المسجد الأقصى بشكل كامل من المصلين، مما أعاق دخول المستوطنين.
دانت إيران إقدام متطرف دنماركي على حرق المصحف الشريف بإحدى مدن السويد وسط حماية الشرطة بذريعة حرية التعبير. متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة طالب السلطات السويدية بالرد الفوري والقوي في التعامل مع مرتكبي هذا الانتهاك، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعملية لمنع تكرارها. واعتبر خطيب زادة هذا العمل المسيء للدين الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك دليلا على الكراهية ويتعارض مع حرية التعبير، داعيا جميع الهيئات والمؤسسات العالمية لاستنكاره بشدة، خصوصا الجهات التي تؤمن بالتعايش السلمي والحوار بين الأديان. تتخذ واشنطن خطوة جديدة في إطار عسكرة البحر الأحمر وباب المندب، حيث كشفت البحرية الأمريكية في وقت سابق عن تشكيل ما أسمتها قوة جديدة مع حلفائها في المنطقة للقيام بدوريات في البحر الأحمر وباب المندب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
خطوة جديدة تتخذها الإدارة الأمريكية في إطار عسكرة البحر الأحمر وباب المندب، حيث كشفت البحرية الأمريكية في وقت سابق عن تشكيل ما أسمتها قوة جديدة مع حلفائها في المنطقة للقيام بدوريات في البحر الأحمر وباب المندب. اللواء البحري براد كوبر الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط قال خلال مؤتمر صحفي إن هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، وهي شاسعة لدرجة أن أمريكا لا تستطيع القيام بالدوريات بمفردها، لذلك قامت بلاده بتشكيل قوات مشتركة، معربا عن أمله في أن تستهدف فرق العمل المكونة من سفينتين إلى 8 سفن في وقت واحد، أولئك الذين يهربون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص بحسب تعبيره. وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة USS Mount 20 التي كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الإفريقية والأوروبية، وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة من 34 دولة، ويشرف عليها اللواء كوبر من قاعدة في البحرين. ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه القوة إلى إعطاء الكيان الإسرائيلي دورا كبيرا وحضورا منظما في البحر الأحمر وبحر عمان والخليج الفارسي. إلى ذلك تساءلت أوساط يمنية عن سر إعلان تشكيل هذه القوة في ظل وجود هدنة أممية في اليمن، وإعلان واشنطن دعم هذه الهدنة. وشككت الأواسط اليمنية في نوايا واشنطن وحلفائها، معتبرة أن الهدف من تشكيل هذه القوة هو تشديد الحصار على الشعب اليمني وشرعنة وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الإقليمية لليمن وتواجدهم في البحر الأحمر وباب المندب. ودانت شخصيات سياسية يمنية هذا التحرك، وقال محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض اليمني إن التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض مزاعم واشنطن حول دعمها للهدنة، مضيفا أن واشنطن تسعى إلى تكريس حالة العدوان والحصار على الشعب اليمني.
دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 53 ليواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس. إلى ذلك أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية جنوبية أوكرانيا، مشيرة إلى وجود مجموعة من المقاتلين محاصرين داخل مصنع للصلب في المدينة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 4000 عنصر في المدينة، فيما لم يصدر أي رد فعل من كييف على البيان الروسي الذي تحدث أيضا عن استسلام أكثر من 1464 جنديا أوكرانيا. وحول سيطرة القوات الروسية الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية جنوبية أوكرانيا نستمع لهذا التقرير.
على وقع الانفجارات الضخمة التي تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، مشيرة إلى وجود مقاتلين أوكرانيين محاصرين داخل مصنع للصلب في المدينة. وتقول موسكو أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 4000 عنصر في المدينة، ولم يصدر أي رد فعل من كييف على البيان الروسي الذي تحدث أيضا عن استسلام أكثر من 1464 جنديا أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أقر بالوضع الخطير للغاية في المدينة، مؤكدا أن قوات بلاده لا تزال تسيطر على جزء صغير من المدينة، وقال أيضا إن حكومته على اتصال يومي مع المدافعين عن ماريوبول. كما دعا زيلينسكي العالم إلى الاستعداد لاحتمال استخدام موسكو الأسلحة النووية، ولم يتطرق زيلينسكي إلى إعلان روسيا طرد جميع القوات الأوكرانية من المدينة المطلة على البحر الأسود. كلام زيلينسكي تزامن مع المهلة الزمنية التي أعلنتها موسكو للمقاتلين الأوكرانيين في المدينة الساحلية بإلقاء أسلحتهم مقابل ضمان سلامتهم. وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية عن وجود 2500 جندي أوكراني داخل مصنع الصلب، ووصف مدير المركز الوطني الكونونول ميزينتسيف الروسي لإدارة الدفاع الوضع في المصنع بالكارثي، وقال إن موسكو تضمن الحفاظ على أرواح كل من يلقي سلاحه، ولم يصدر رد فعل فوري من كييف على العرض. مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA ويليام بيرنز قال إن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة. وكان الكريملين قد أعلن في وقت سابق وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، لكن الولايات المتحدة لم ترى أدلة عملية على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية تنفيذ وحدات خاصة عملية إنزال جوي على مواقع عصابات الداعش الإرهابية في محافظة كركوك شمال البلاد. وأكدت الخلية في بيان أن قوات محمولة جوا نفذت إنزالا لتفتيش منطقة الجال النائية والوعرة، مشيرة إلى تطويق المنطقة بشكل محكم قبل تنفيذ المهام بحثا عن هذه الجماعات. إلى ذلك أفادت وفقية الشرطة الاتحادية للعثور على كدس من الأسلحة والعتاد من مخلفات الجماعات الإرهابية في منطقة رضوانية جنوب بغداد. ختام النشر العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يعتبر صمت الحكومات على جرائم الصهاينة شراكة مع المجرمين. فصار المقاومة تنفي التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال وتحذره من مواصلة انتهاكاته في القدس. والقوات الروسية تعلن سيطرتها على مدينة ماريوبول الأوكرانية ومحاصرة مجموعة من المقاتلين. في أمان الله.
ألف آ فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والكاتب أيمن اللبداوي. أيها الإخوة والأخوات، ولد شاعرنا في طول كرم عام 1962 وهو حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة بيرزيت، وقد عمل في حقول التعليم والصحافة والتسويق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل وفي هذا اليوم المبارك والميمون، ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام. ما زلنا أحبتي الأفاضل نعيش فرحة ولادة سيدنا ومولانا الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، سبط النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم، وقضى الله حوائجكم بحق صاحب هذا اليوم الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. بين النبوة والإمامة مقعد، بين النبوة والإمامة مقعد، ينميه حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالإرث الكريم فعزمة من حيدر، ومن النبوة سؤدد فإذا سما خلق وطابت دوحة، فالمرء بينهما السري الأوحد. يا أيها الحسن الزكي، وأنت من هذه المصادر للروائع مورد، أأبا محمد أيها الفرخ الذي آواه من حجر النبوة مقعد، وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما، غداة تهزه وتهدهد. ورعته بالزاد الكريم عناية لله تغدق بالكريم، وترفد عيناه تستجلي ملامح أحمد، وبسمعه الوحي المبين يردد. ويربه المحراب وهو مطوق عنق النبي، غداة فيه يسجد وتشد عزمته ملاحم للوغى حمر، أبوه بها الهزبر الملبد. رحمة الله تعالى على الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وقد قرأنا قبل لحظات قصيدته في مدح الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وإذا سنحت لنا الفرصة سنمر مرة أخرى على هذه القصيدة الجميلة في مدح سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفاضل، اليوم أيضا وفي برنامج مع الصائمين نحيي ذكرى سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سبط المصطفى، وندعوكم لمواكبة لقائنا والمشاركة في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية. أرقام هواتفنا أحبتي الأفاضل 22-01-3762-22-01-3768-22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وأيضا بإمكانكم الكتابة وإرسال أصواتكم عبر الواتساب الرقم 00989-338-8784050. وأما موقعنا على الإنترنت فهو arabicradio.net. أحبتي الأفاضل، جوانب متعددة يمكننا الوقوف عندها إذا أردنا أن نتناول سيرة المولى الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. من هذه الموارد وهذه الوقفات المباركة أحبتي، نريد أن نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند بلاغة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، والكلمة الطيبة التي يعني أسس لها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وهو ابن أمير الكلام، ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي ترك خطبا عدة في ظروف متباينة، ومع ذلك فهي بليغة ورائعة حوت مثلا عليا وقيما نحتاجها اليوم في التخاطب. وهذا طبعا ما كان يميز خطاب الإمام المجتبى عليه السلام مع غيره من الناس، مع الخصوم، مع المخالفين وكذلك الأعداء. من هنا يمكننا أحبتي الأحبة أن نبرز الجانب القيمي في لغة التخاطب، وقبل أن نتناول هذه المفردات في خطبه الشريفة يمكننا الإشارة إلى يعني ضرورة دراسة شخصية الإمام الحسن عليه السلام، وكذلك الظروف التي أحاطت به سلام الله عليه، وبالتالي منهجه وأسلوب المواجهة لديه. صلوات الله وسلامه على الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الذي إذا أردنا أن نعرف شخصية الإمام الحسن يكفي بنا أن نتأمل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله حوله عندما يقول إنه ريحانتي من الدنيا، اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنها نزلت في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة. وكذلك قال صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومرة أطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود لما وثب ابنه الحسن عليه السلام على ظهره، فقال صلى الله عليه وآله للمسلمين بعد الصلاة حين سألوه عن سبب إطالته السجود: أن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. نعم، كان هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل الكلمات الأخرى والأحاديث الأخرى في فضل الإمام الحسن عليه السلام. يقول صلى الله عليه وآله: ألا إن الحسن بن علي قد أعطي من الفضل ما لم يعط أحد من ولد آدم. ويقول: أما حسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. وأخيرا نستشهد بهذا القول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول سبطه الأكبر الحسن عليه السلام: إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصلح على يديه بين فئتين من المسلمين عظيمتين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي Thank you. يجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج مع الصائمين، والوقوف عند سيرة سيدنا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. معنا مشاركات عدة من الإخوة والأخوات. الشكر موصول للأخت فاطمة الزهراء من العراق، تبعث بتهانيها بمولد كريم أهل البيت ورابع أصحاب الكساء الإمام الحسن المجتبى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت أيضا بألف خير. أيضا الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال يشارك معنا في البرنامج، يقول: ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بمدينة جده صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة في 15 من شهر رمضان المبارك سنة 2 من الهجرة، وتربى هو وأخوه الإمام الحسين الشهيد عليهما أفضل الصلاة والسلام. عبد الله بوي، بارك الله فيك وتقبل الله أعمالك، وشكرا لهذه المشاركة الجميلة. كذلك أشكر الأخت أم علي من العراق على البطاقات. الأخ مشراف أركن من اليمن أيضا يبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى صوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. أولا يا أخي الكريم، إن هذا الشهر شهر المحبة وشهر الصوم وشهر القرآن وشهر فيها تغلقت وفيها ليلها خيرها من ألف شهر. أولا أشكركم يا أخي العزيز على جهودكم وعلى برامجكم الرائقة، وتحياتي لكم معكم أبو خولان محافظة صنعاء.
حياك الله، بارك الله فيك أخ مشرف أركان من اليمن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كما أشكر الأخت أم علي من البحرين، تبعث ببطاقة تهنئة بمناسبة ولادة أول قمر نور من نورين فاطمة وحيدر سلام الله عليهما، سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي أنتقل مباشرة إلى العراق. معنا عبر الهاتف فضيلة الدكتور سمحت الشيخ إبراهيم الساري الأستاذ الجامعي. السلام عليكم سمحت الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحياته، وأهنيكم والعالم الإسلامي في ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة. ما زال حديثنا اليوم، بدأنا يومنا بذكر سيدنا الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، وها نحن في على أعتاب موعد الإفطار وموعد الإفطار في طهران. طبعا أيضا نعيش هذه اللحظات بذكر سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. ساعينا إلى أن نأخذ من سيرته دروس وعبر تنفعنا في حياتنا. طبعا في البداية كمقدمة للولوج إلى الحوار حول سيدنا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يا حبذا لو سلطت لنا الضوء على طبيعة الأجواء التي الأجواء والظروف الاجتماعية والسياسية التي عاشها الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام.
والله الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه هو حديث طويل وهريل، وهناك نقاط كثيرة، منها أنه الإمام الحسن سلام الله عليه في الكتاب والسنة بحيث دلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم على عليه وعلى جده المصطفى وعلى أبيه أمير المؤمنين وأخاه الحسين وأم فاطمة كما في آية التطهير. فنزلت آية التطهير استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم، ويتنطق بشهادة الله تعالى بطهارة أهل البيت وعصمتهم وتبين عظيم مكانتهم. وهناك آيات أخرى كآية المباهلة والنصوص الواردة أيضا عن السنة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عن عائشة قالت أن النبي كان يأخذ حسنا فيضمه إليه ثم يقول اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه فأحب وأحب من يحبه.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي وغيرها من الأحاديث الكثيرة. أما ملامح الشخصية عند الإمام الحسن فإنه قد أعد إعدادا رساليا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أن الحسن بن علي كان أعبد الناس في زمانه وأجهدهم وأفضلهم، وكما في روضة الواعظين أن الحسن كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله وأصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال حقا على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. ولا نريد أن نطيل في هذا الجانب ومذكور في متون الكتب وتراجم السير عن مكانة الإمام سلام الله عليه. أما عن دور حياة الإمام في الحياة الإسلامية والسياسية فقد كان في عهد أبيه سلام الله عليه تميز دوره بالالتزام التام مع الإمام علي سلام الله عليه، واشترك في جميع حروب والده الإمام علي بعد أن تسلم الإمام الخلافة، وقد قام في وجهه على البصرة والنهروان وصفين.
نعم.
وكان له دوره الحاسم في أحياء تلك المحارك وأخمد تلك الفتن متجردا من كل دافع أو باحث سوى الحرص على منهج الإسلام الأصيل. لقد روت كتب التاريخ أن الإمام الحسن كان يمثل الإمام علي عليه السلام في الكثير من المواقع، وكان داعم الحركة والنشاط شغل لحكمته، كما كان يختلف الناس نيابة عن أبيه بدون رأي الإمام ويوضع الموقف الحق لو حينما يلتبس الأمر على الناس. أما أيام حكمه بعد الشوط الثاني من دور الإمام الحسن في دين الإسلام بعد أبيه الإمام، فإنه قد تعرض لملاقات الجيش الأموي بعد كما تعلمون بأن هناك معركة دارت بين الإمام علي ومعاوية في صفين، وقد ذهب ضحيتها المئات والآلاف من المسلمين.
صحيح.
لا لشيء إلا لأن معاوية لم يتنازل عن الحكم عن حكم الشام، وأسس الدولة الأموية كما تعلمون. لذلك جند الإمام الحسن جيشا وبعثه إلى النخيلة لملاقات الجيش الأموي. وطبعا بعد رحيل الإمام علي إلى الرفيق الأعلى هبت الكوفة إلى المسجد فجعة مدهودة لمصاب الإمام علي. ومن هنا فإنه كان الإمام الحسن في هذه الحالة قد أعد جيشا بملاقات معاوية.
نعم.
وقال عما بعده فإن الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرحا، ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين اصبروا إن الله مع الصابرين، فلستم أيها الناس نائمين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون، اخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر تنظروا ونرى تروا. وكما تعلم بأن يعني الكوفة كانت قد تعبت يعني من حروب الثلاثة، وبالتالي ظهرت فيها موازع الخوارج والناس الانتهازيين الموالين للحزب الأموي الذين يتلقون الأموال، وكان موقفهم عن الإمام الحسن ضعيف جدا. لم يجد الإمام الحسن رجالا
يعني سمحت الشيخ عفوا يعني عن المقاطعة يعني كثرت الفئات التي ظهرت في الكوفة، يعني هناك خوارج كما تفضلت، هناك بعض أصحاب المصالح الضيقة، هناك من كان يشكك، هناك يعني الفروع الكثيرة التي حدثت في الكوفة. لكن إذا تسمح لي سمحت الشيخ، باعتبار مثل ما تفضلتم يعني أن دراسة سيرة الإمام يعني يحتاج إلى مجال أوسع، لكن أنا بودي أن أستفيد من سيرة الإمام الحسن عليه السلام ما ينفعنا ليومنا هذا. يعني ربما من أبرز الظواهر التي كانت يوم ذاك في زمن الإمام المجتمع عليه السلام مسألة حرب الإشاعات والإغراءات التي كان يقدمها ويطرحها معاوية وأيضا التهديد، يعني كأنما ليس فقط عامة الناس مهددون بالإغواء والضلال، حتى الخواص أيضا يعني دخلوا في حالة الاختبار. هذه النقطة لو وضحتموها لنا وللمستمع.
هذه النقطة حقا وضحها
بارك الله بك.
بعد أن تم الصلح بين الإمام الحسن سلام الله عليه ومعاوية بن أبي سفيان، لأنه لم تكن هناك جدوى من إقامة الحرب، لأنه كتبوا إلى معاوية بن أبي سفيان الانتهازيون في الكوفة أنه ماذا تريد، هل نجد لك الحسن قتيلا أو أسيرا؟
الله.
فكان الإمام الحسن يقول أنه هذا مبرر لي في حق دمي ودم أهل بيتي وأفي الحسين وبني هاشم من القتل، وكذلك لشيعتنا، كما أن الأمر قد جرى في قتل جماعة كثيرين من أصحاب الإمام علي المخلصين كحجر بن عدي الكندي وهو أولاده وأصحابه في إمام العذراء، وقتل صعصع بن سرحان العبدي وهو من أجلاء الصحابة، وكذلك قتل رشيد الهجري وغيرهم. حتى أن الإمام الحسن سلام الله عليه لما تنازل عن الخلافة، لكنه لم يتنازل عن الإمامة، لما تنازل عن الخلافة وترك الكوفة ورجع إلى المدينة وتولى أمر الكوفة زياد بن أبيه الذي ادعاه معاوية لنفسه وقال أنت أخي وأنت ابن سمية وأن أبو سفيان قد وقع سمية فأنت أخي، على كل ولدا يقال أنه زياد بن أبيه لأنه لم يعرف أباه. هذا كان يجدع العنوان ويقطع الآذان ويهدم الدور على أهلها، يعني كل من يكون متشيعا. حتى أن مسألة السنة، كلمة السنة إنما ظهرت من قبل معاوية، أي كل من اتبع معاوية فهو من أهل السنة والجماعة، ومن لم يتبع معاوية فهو من الروافض. هذا الـ أنا أعطيك الـ البيان التاريخي، وتجد ذلك في كتاب دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المغفر رحمة الله عليه.
أحسنتم. في الواقع هي مسألة حرب الإشاعات التي شنها معاوية ضد معسكر الإمام الحسن عليه السلام، من خلال هذه الحرب يمكننا أن نستفيد الكثير من الدروس التي يعني أسسها الإمام سلام الله تعالى عليه لمواجهة حرب الإشاعات وما أكثرها في عصرنا هذا، يعني الحرب النفسية. نعم أحسنتم،
يعني الإمام الحسن لم يجد له أنصارا يحملون قلوبا كزبر الحديد كما في أصحاب الحسين الذين من الواقع. وكان الحسين يقول لأختي زينب إني وجدتهم أنهم يشتاقون إلى المنية بدوني كما يشتاق الطفل إلى محالب أمه، بينما أنه القائد عند الإمام الحسن يسلمون أنفسهم إلى معاوية ويتركون الجيش بلا قائد. فقد وجه أول قائد هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، يعني ابن عم الإمام الحسن، وكان واليا على اليمن، وكان قبل ذلك قد جاء بسر بن عرفات فذبح ولداه أو ذبحهما ذبحا بالسيف، وهرب هو من اليمن، وأخيرا يوليه الإمام قيادة الجيش ويترك الإمام الحسن ويذهب لإغراق معاوية. يعني أنت على الأقل هذا معاوية قد قتل أولادك صبرا ظلما وعدوانا، كيف تذهب إلى معاوية وتترك الإمام الحسن؟
نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم لديكم إضافة تفضلوا، لكن باختصار.
إضافة.
نعم.
فقد برزت عند الإمام الحسن معالي مثال العافية والقناعة بالأمر الواقع، وأن الإمام لم يتنازل عن الإمامة حتى لا يكون في معنى
الخلاف،
لأن الإمام تنازل عن الإمامة، لا، الإمامة الإلهية باقي عنده كإمام معصوم، ما تنازل عن حكم، عن حكم الدولة الذين يرون بأن الدولة شورى وشورى وشورى، أين هي الشورى؟ هذا معاوية تسلط على الناس بالسيف وغلب الإمام الحسن. ولذلك أنا عندي قصيدة.
نعم.
أستاذي الشيخ أو الدكتور محمد حسين الصغير ولو كتاب في هذا الشأن، وموسوعة كاملة اسمها الموسوعة الحضارية لأهل البيت عليه السلام.
نعم.
ومما يقول في هذه القصيدة الطويلة التي يأتي بها بعد ذكر بعد نهاية الكتاب المؤلف عن الإمام الحسن أو عن أحد الأئمة، يقول أطفأت نائرة الخطوب بثباتك الألف الصليبي، وأقمت مدرجة الخلود برأيك الحر المصيبي، ودلت الأخرى بسعيك والطغاة على نجيبي، ولعنت من علياك في متب من الفكر المريبي.
نعم.
إلى أن يقول
نعم
إلى أن يقول قابلت بالصبر الطغاة، وأنت أثبت من عشيبي، وأذبت نفسك بالضنى، والتاع قلبك بالوجيب ولا أنت من دنياك في جيش من الألم الوصيب تلوي على ما لا يطاق وأنت فراج الكروب متحديا صلف الطباعي وجمرة الحقد المريب والطارئات العاصفات تهز غصنك بالهبوب وسياسة المستعجلين بكل مؤتتك مشوبي على كل الجاي والحسن الزكي.
أحسنتم بارك الله بكم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم الساري الأستاذ الجامعي، كنت معنا عبر الهاتف من العراق. أبارك لك مرة أخرى هذه الولادة الطيبة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
وأنا أختتم حديثا عن الإمام الحسن سلام الله عليه أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو في مرضه الذي طويل كثير من جراء السم الذي دسه إليه معاوية فقتله. فقال له ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ قال حبكم يا رسول الله. فقال أعلم أن حبنا عن البيت ليساقط الذنوب كما تساقط الريح الورقة من الشجر كما تساقط الريح الورقة من الشجر إذا مرت بها.
اللهم ارزقنا من هذا الحب إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ دكتور إبراهيم الساري الأستاذ الجامعي، كنت معنا من العراق، بارك الله فيكم.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
يحكى أن رجلا أعرابيا كان قادما من البادية بناقته وكان منهكا للغاية من شدة تعب الطريق، فربط ناقته خارج بستان ونام ليريح جسده، فقامت ناقته من شدة الجوع الذي ألم بها بقطع حبلها مما رأته من خضرة وأعشاب البستان الذي يبعد عنها بقليل وصاحبها نائم، فدخلت الناقة الجائعة إلى البستان وأتت فيه الفساد تأكل من هنا وتخرب هنا، وهكذا إلى أن جاء صاحب البستان فوجدها فضربها من شدة غضبه وحزنه على بستانه وما حدث فيه بسببها ليخرجها، ولكن جاءت الضربة على رأسها فماتت الناقة. استيقظ صاحب الناقة على صوت ناقته النافقة فتصارع مع صاحب البستان، وكان صاحب الناقة قوي البنية، وأثناء الشجار القائم بينهما ضرب صاحب البستان على رأسه فمات. اجتمع الناس وهموا بصاحب الناقة إلى القاضي لينظر في أمره، فقد أصبح قاتلا. قال الأعرابي للناس من حوله: دعوني أولا أعد إلى أهلي لأوصيهم وأرجع لكم لينظر في أمر القاضي. فاعترضوا على طلبه، وقال ابن القتيل: ومن يضمن لنا عودتك إن أنت رجعت إلى أهلك؟ فالتفت الأعرابي يمينا وشمالا يتصفح الوجوه، وكان الجميع يرمقه بنظرات ملؤها الشزر والشر، إلا أحد الوجوه يبتسم له، وكأنه فهم منه أنه مستعد لضمانه، فأشار إليه قائلا: هذا الرجل الصالح يضمنني. التفت الناس نحوه فإذا هم بالصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. سأله ابن القتيل: يا أبا ذر، أصحيح ما يقول؟ أومأ أبو ذر برأسه يصدق ظن الأعرابي به، ثم أردف قائلا: نعم، أنا رهينتكم حتى يودع أهله ويعود. غاب الأعرابي شهرا ومن ورائه شهرا آخر، فذهب أهل القتيل إلى القاضي يطالبون بالقصاص من أبي ذر. فأحضره القاضي وسأله: يا أبا ذر، إنني لا أعرف عنك إلا الحصافة والدراية والعقل، فكيف تضمن امرأ لا تعلم عنه شيئا؟ أجاب أبو ذر قائلا: حتى لا يقال قد ذهبت المروءة من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فحكم القاضي عليه بالقصاص، وإذ هموا به ليقتصوا منه في ناحية المدينة لمحوا قادما إلى المدينة يسعى، فأمر القاضي الجزار بالتريث ليتبينوا من هو القادم، وما هي إلا لحظات حتى جاء الأعرابي فسألوه: ما الذي أتى بك يا رجل؟ ألا تعلم أن في قدومك حتفك؟ فأجابهم: حتى لا يقال قد ذهب الوفاء بالعهد من أمة محمد صلى الله عليه وآله. كان لذلك الموقف وقعه في نفوس أهل القتيل، فصاح ابن القتيل بالناس قائلا: أيها الناس، اتقوا الغضب، فإنه من جنود إبليس. لقد قتل هذا الرجل أبانا في ساعة غضب، ولم تكن بينهما عداوة، وها نحن نعفو عنه وعن جريرته حتى لا يقال قد ذهب العفو والمروءة من أمة محمد صلى الله عليه وآله.
زهت الجنان وضاءت الأكوان، وشد الولاء وغرد الإيمان، كل الوجود ملامح مسرورة، فرح يبارك قلبه الرحمن، فرح بسبط المصطفى جاء الدنا، فإذا الدنا من نبعه بستان، غذي المعارف من أصابع جده، وغذاؤه التبيان والفرقان، فالمصطفى فيه وفيه المرتضى، وكذا البتول فنعم ذا البنيان، يمشي يحج وحوله نجب الفلا، فتكاد تمشي نحوه الأركان، وهو الشجاعة والفصاحة والتقى، وهو الخشوع وللهدى عنوان، وهو الكريم وليس يوصف جوده، والعجز عن قول البيان بيان. بعثت لنا هذه الأبيات الأخت الفاضلة أم علي الحسيني مع باقة من البطاقات، بطاقات التهنئة الجميلة، مع شكر الجزيل لها. كذلك الأخت أم زهراء من السعودية، شكرا جزيلا لك، وتقول: عاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، اللهم آمين. أيضا أخونا العزيز صبحي عبد الحميد يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
مكتبة، تحية لكم جميعا من أقوال الحسن المكتبة عليه السلام: هلاك المرء بثلاثة: الكبر، الحسد، الحرص. الكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، مع شكرنا الجزيل له ولجميع المستمعين الأحبة. أحبتي الأفاضل، نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى.
المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع
السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل على محمد وآل محمد نسألك يا رب أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر العظيم المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، لحظات ويرفع أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، فلا تنسونا من خالص دعواتكم وأذكرونا عند ربكم. أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي